كنا مرة أخرى مع ميسون أبو الحب معدة ومقدمة ملف العراق لهذا اليوم، ثم يصحبكم سالم مشكور في مطالعة جديدة في صحف عربية صدرت يوم الخميس. بعدهما ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق. أما الآن فعودة إلى ميسون وإعادة لملف العراق الذي أذعناه في الساعة الأولى.
أهلا بكم في ملف العراق لهذه الفترة، أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب. من محاور الملف: رئيس فريق الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي يلتقي آية الله علي سيستاني في النجف، ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول يدافع عن سياسة الإدارة الأمريكية ويعلن عن دهشته من عدم العثور على أسلحة للدمار الشامل في العراق. وفي الملف محاور وأخبار أخرى تتعلق كلها بالعراق، ولكن وقبل أن نقلب صفحات ملف اليوم، هذه نشرة لأهم الأنباء العراقية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نجا قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جون أبي زيد اليوم الخميس من هجوم بالقذائف الصاروخية وقع في مدينة الفلوجة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس أن الهجوم وقع خلال وجود أبي زيد برفقة الميجر جنرال تشارلز واناك قائد الفرقة 82 المحمولة جوا في مقر لقوات الدفاع المدني العراقية في الفلوجة. وكالة رويترز التي أوردت هي الأخرى نبأ نجاة أبي زيد نقلت عن البريغادير جنرال مارك كيمت نائب قائد القوات الأمريكية في العراق في مؤتمر صحفي في بغداد أن أي من الجنود الأمريكيين أو المدنيين لم يصب بأذى. أعلن رئيس فريق الأمم المتحدة للعراق الأخضر الإبراهيمي في تصريح للصحفيين أن الفريق التقى اليوم الخميس ولمدة ساعتين في مدينة النجف المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني. ونقلت فرانس بريس عن الإبراهيمي أن السيستاني محق في إجراء الانتخابات، ونحن نوافقه هذا الرأي لأن الانتخابات هي الوسيلة الأنسب لحل مشكلة الشعب العراقي، مضيفا أن الفريق متفق أيضا مع سماحته على أن هذه الانتخابات يجب أن يحضر لها تحضيرا جيدا لكي تثمر النتائج التي يتوخى السيد السيستاني والتي يريدها الشعب العراقي بحسب تعبير الإبراهيمي. وحول ما إذا كانت المنظمة الدولية تواجه ضغوطا من قبل الولايات المتحدة، أشار الإبراهيمي إلى ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أن المنظمة الدولية لن تعود إلى العراق إلا لمساعدة هذا الشعب، وتابع القول إن الأمم المتحدة منظمة مستقلة ومحايدة ولا تتعرض لأي ضغوط من أي جهة. أكد وزير الداخلية العراقي نور البدران أن أفلام الفيديو التي صورت لحفل الاستقبال الذي نظمه الحزبان الكرديان الرئيسان في شمال العراق كشفت أن أحد منفذي العمليتين في أربيل كان من أصل يمني. ونسبت فرانس بريس للبدران في تصريحات للتلفزيون العراقي أن المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أعلموا وزارة الداخلية أنهم تمكنوا من اعتقال بعض المتهمين الذين ينتمون لجماعة أنصار الإسلام أو القاعدة، واستطاعوا بواسطة أجهزة الفيديو أن يحددوا أن أحد المتهمين هو من أصل يمني. أكد مصدر في مديرية أمن السليمانية أن مفارز المديرية تمكنت من إبطال مفعول 2 من 3 ألغام أرضية وضعت تحت سيارة فيما انفجر الثالث بدون أن يوقع خسائر بشرية، لكنه أدى إلى حصول أضرار كبيرة في السيارة. ونقلت فرانس بريس عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن المنطقة تخلو من أي مقر حزبي أو مقر لمنظمة أجنبية أو لدائرة حساسة، ما يدل على أن منفذي العمل يهدفون إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في المدينة. وتحدث المصدر كما أفادت وكالة الأنباء عن احتمال أن يكون المسؤولون عن الانفجار ينتمون إلى المجموعة نفسها التي قامت باعتداء أربيل في أول أيام العيد في الأول من الشهر الحالي. أكد وزير الداخلية العراقي نور البدران في تصريحات للتلفزيون العراقي أن العراق بدأ في تنفيذ خطط لإنشاء أجهزة أمنية واستخباراتية وقوات للتدخل السريع من أجل مكافحة الإرهاب ووضع حد للعمليات الإجرامية المنظمة بحسب ما نقلت فرانس بريس. وأشار الوزير العراقي إلى الحاجة إلى الوقت لمكافحة الجرائم المنظمة والعصابات الخطيرة والإرهاب، لافتا إلى أن الأمن يقتضي العمل المنظم والجدية والتعاون بين الناس والمواطنين. وأكد وزير الداخلية العراقي أهمية ضبط الحدود لوضع حد للتدهور الأمني في العراق، مشيرا إلى أن قوات التحالف لم تنتبه لهذا الإجراء الخطير إلا في وقت قريب، وإلى دخول إرهابيين إلى العراق، البعض منهم ينتمي إلى شبكة القاعدة، ومؤكدا وجود بصمات القاعدة على كثير من العمليات الإجرامية التي نفذت في العراق، وخصوصا العمليات الانتحارية والتفجيرات الكبيرة. أعلنت متحدثة عسكرية أمريكية اليوم الخميس عن مقتل جنديين أمريكيين وجرح ثالث في انفجار عبوة كانت مزروعة على حافة طريق مساء أمس الأربعاء. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ، شكرا على المتابعة.
سيدتي وسادتي، نبدأ الآن فقرات الملف. أصر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني على تنظيم انتخابات في العراق حسب ما نقلت أسوشيتد بريس عن مبعوث الأمم المتحدة إلى بغداد الأخضر الإبراهيمي. الإبراهيمي التقى سيستاني اليوم في منزله في النجف ودام اللقاء ساعتين. ونقلت رويترز عن شهود عيان أن مبعوث المنظمة الدولية الأخضر الإبراهيمي وأحد مساعديه دخلوا منزل سيستاني الذي يقع تحت حماية مشددة. وقال الإبراهيمي للصحفيين لاحقا إن سيستاني ما يزال يصر على تنظيم انتخابات في العراق، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة وسيستاني اتفقا على ضرورة الترتيب للانتخابات بشكل جيد كي تلبي مطالب المرجع الشيعي والشعب العراقي والولايات المتحدة، غير أن الإبراهيمي لم يقل إن كان سيستاني قد غير رأيه بشأن تنظيم الانتخابات قبل موعد نقل السلطة إلى العراقيين. فرانس بريس نقلت من جانبها عن الإبراهيمي قوله، وهنا اقتبس: من حق سيستاني المطالبة بتنظيم انتخابات، ونحن على اتفاق كامل معه لأنها الطريقة الصحيحة لحل المشكلة العراقية، غير أن الإبراهيمي لم يحدد موعد تنظيم الانتخابات. يذكر أن الأخضر الإبراهيمي سيغادر العراق يوم الجمعة كما ورد على لسان مسؤول في سلطة التحالف، أما بقية فريق الأمم المتحدة فيقوم بجولة في مختلف أنحاء العراق. شهد العراق عددا من التفجيرات الانتحارية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في بغداد وفي الإسكندرية، راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، وقد قتل جنديان يوم الخميس وجرح آخر عند انفجار عبوة ناسفة في بغداد. فيما يلي نستمع إلى تعليق من الناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي الديمقراطي عن أسباب تصاعد العمليات الانتحارية مع بداية زيارة وفد الأمم المتحدة إلى العراق. معكم من بغداد بركان الشكرتي.
من الواضح أن الهجمات العسكرية قد تصاعدت في الفترة الأخيرة، انفجارات عدة استهدفت مراكز للشرطة ومركز تجنيد المتطوعين في الجيش العراقي الجديد، وتزامنت مع وصول وفد من الأمم المتحدة لبحث مسألة إمكانية إجراء انتخابات ونقل السلطة للعراقيين بأسرع وقت ممكن. فما الهدف الحقيقي وراء هذه الهجمات؟ وهل لقدوم وفد الأمم المتحدة للعراق صلة في تصاعد هذه الهجمات العسكرية؟ الباحث السياسي محمد عبد الجبار الشبوط يرى أنها رسالة واضحة موجهة لأعضاء الوفد.
ما زال الإرهابيون يواصلون العمل على تحقيق نفس الهدف من وراء هذه العمليات، ألا وهو إرهاب أبناء الشعب العراقي وإرعابهم ومن ثم صدهم عن المشاركة في عمليات إعادة البناء والإعمار وتطبيق الحياة في العراق عبر إشاعة حالة الخوف والإرهاب والانفلات الأمني الذي الأمر بيجعلهم يترددون كثيرا كما يعملون في المشاركة بهذه العمليات. ما زالت هذه العمليات تسير في نفس السياق.
هل تعتقد بأن هناك علاقة بين هذه الهجمات وبين قدوم وفد الأمم المتحدة؟
العلاقة تكون واضحة، وكأن الإرهابيين يريدون إبلاغ وفد الأمم المتحدة رسالة مفادها أن إجراء الانتخابات في العراق في الوقت الحاضر أمر متعذر وربما مستحيل بسبب الوضع الأمني، وبالتالي فتعمل إشاعة الاضطراب والتردي في الوضع الأمني يستهدف أيضا إقناع بعثة الأمم المتحدة بأن تميل إلى جانب القول بأن الانتخابات أمر متعذر في العراق حاليا.
هل تعتقد بأن هذا سوف يؤثر فعلا على عمل هذه اللجنة أو هذا الوفد؟
يفترض أن هذه اللجنة تبحث بشكل موضوعي وسليم عن إمكانيات إجراء انتخابات في العراق، ويفترض أن هذه اللجنة تعرف أن انفجار قنبلة هنا أو سيارة مفخخة هناك لا يعني أن هنالك إفلات أمنية كبيرة يتعذر معه إجراء الانتخابات، إضافة إلى أن مسألة الانتخابات مسألة سياسية كبيرة تطالب بها قطاعات كبيرة من أبناء المجتمع العراقي، ولا يمكن التخلي عن هذه المطالبة بسبب التصعيد المفتعل في العمليات الإرهابية هنا أو هناك.
لكن هل هناك تخوف من حقيقة من هذه العمليات؟ القصد في السابق تعرضت الأمم المتحدة لمثل هذه الهجمات العسكرية، وبالتالي سحبت العاملين لديها في العراق.
في الحقيقة يجب أن تقوم الأمم المتحدة بمسؤولياتها في العراق بغض النظر عن هذه العمليات الإرهابية العابرة، لأنها تتحمل مسؤولية دولية وقانونية عن تأمين جميع الأرض في العراق وتسهيل عملية نقل السلطة إلى الشعب العراقي بموجب القرارات التي أصدرها بالشعب.
لماذا يخشى من يقوم بهذه العمليات من الانتخابات مثلا اللي تبحثها الأمم المتحدة؟
أشياء واضحة، لأن مجرد البدء بإجراء الانتخابات العامة في العراق سوف يمهد الطريق لتطبيع الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق، الأمر الذي يساعد أيضا على استتباب الأمن وعودة العراق إلى وضعه الطبيعي. هؤلاء الإرهابيون لا يريدون العراق أن يعود بلدا آمنا مستقرا مساهما بشكل إيجابي في العلاقات الدولية.
طيب أنت الآن في بغداد، ما هي قراءتك للساحة العراقية؟
لا أعتقد أن هذه الأعمال الإرهابية أثرت على معنويات أبناء الشعب العراقي، فقد رأينا على شاشات التلفزيون النساء والرجال الذين يستذكرون هذه العمليات ويطالبون بإنزال شد العقوبات بحقهم، ويعتبرون أن هذه العمليات لا تستهدف القوات الأجنبية كما يدعون بقدر ما تستهدف العراقيين.
هل ستحقق هذه الهجمات أهدافها؟ وهل ستؤثر فعلا على عمل الأمم المتحدة في العراق؟ أم أن الأمور تسير في اتجاه نقل السلطة للعراقيين والبحث في مسألة الانتخابات بكل حال من الأحوال؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أواصل سيدتي وسادتي فقرات ملف العراق. أدان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الهجمات الأخيرة التي وقعت في العراق، وتعهد بألا يمنع ذلك بريطانيا من مواصلة جهودها بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد. وقال سترو في بيان أصدره: مرتكبو هذه الهجمات التي وقعت خلال اليومين الماضيين والتي أصابتنا بالصدمة لا يهتمون بالشعب العراقي في الواقع. ثم عبر سترو وزير الخارجية البريطاني عن تعاطفه مع أسر وأصدقاء وأقرباء ضحايا الانفجارات. وجاء في البيان الذي أصدره سترو أيضا: لن ندع الإرهابيين ينجحون في ردعنا من العمل مجتمعين من أجل بناء عراق مستقر وديمقراطي يسود فيه القانون بشكل مناسب. في سياق متصل، أعربت الحكومة الأمريكية عن اعتقادها بأن أعمال العنف الحالية في العراق سببها المتزمتون الأجانب الذين يهدفون إلى منع تحقيق الديمقراطية في العراق. جاء ذلك على لسان غوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومية. وقالت رايس: لدينا أسباب تجعلنا نعتقد أنهم إرهابيون أجانب بالدرجة الأساس، وأنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة، حسب ما جاء على لسان رايس في برنامج تلفزيوني قناة PBS. رايس أضافت أن من يقف وراء التفجيرات الأخيرة في العراق أناس يشعرون بالقلق من مسيرة العراق في اتجاه الديمقراطية. ثم عبرت رايس عن اقتناعها بأن في قدرة العراقيين مواجهة العنف والحد منه. نشرت سلطة التحالف المؤقت رسالة نسبت إلى أبو مصعب الزرقاوي الإسلامي المتطرف المرتبط بتنظيم القاعدة. وقالت سلطة التحالف إن هذه الرسالة تخطط لإشعال حرب أهلية في العراق. وقال الناطق باسم السلطة دان سينور إن الوثيقة التي تتكون من 17 صفحة تدعو بشكل واضح إلى إشعال حرب أهلية بين الشيعة والنخبة العسكرية والسياسية السنية التي خسرت موقعها بسقوط النظام السابق. وأضاف سينور إن الرسالة تدعو إلى مواصلة التعرض لقوات التحالف، ثم قارن بين الاستراتيجية الواردة في هذه الرسالة والتفجيرين الانتحاريين اللذين أديا إلى مقتل ما يزيد على 100 عراقي على مدى الأيام الماضية. وقال سينور ستفشل هذه الاستراتيجية وستستمر أمريكا في عزمها. يذكر أن الرسالة المنسوبة إلى الزرقاوي تدعو إلى إشعال حرب أهلية في العراق قبل موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. من عمان وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالتقرير التالي عن أبي مصعب الزرقاوي وعن التهم المنسوبة إليه وعن نشاطاته وعن الأسباب التي أدت إلى جعله مطلوبا للعدالة. حازم بيضين من عمان.
أبو مصعب الزرقاوي مطلوب للأجهزة الأمنية والقضاء الأردني مثل ما هو مطلوب للعراقيين وسلطة التحالف، والسبب واحد، يتمثل في الإرهاب هنا في الأردن على خلفية الانتساب لتنظيم القاعدة والقيام بعمليات إرهابية، وهناك في العراق لمحاولاته المحمومة لإشعال الفتنة بين الطائفتين الشيعية والسنية، والتي كان آخرها عمليتي التفجير ضد منتسبي الشرطة والجيش العراقي في الإسكندرية وبغداد. فضل نزال الخلايلة، وهذا هو اسمه، ينتمي إلى عشائر بني حسن المقيمة بجوار مدينة الزرقاء، ولأنه من سكانها فقد انتسب إليها، وهو الآن يقيم في العراق، فيما تشير معلومات الأجهزة الأمنية الأردنية إلى أنه دائم التردد على إيران، كما أن لديها معلومات عن بتر إحدى ساقيه في عملية جراحية إثر إصابته خلال إحدى عملياته الإرهابية، وهو على علاقة وثيقة بمنظمة أنصار الإسلام التي تقوم بعمليات إرهابية في العراق، وزعيمها الملا كريكر مطلوب للأردن بتهمة التجارة في المخدرات. أبرز العمليات التي كان وراءها أبو مصعب الزرقاوي هي اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي الذي كان مسؤولا في برامج المساعدات الأمريكية للأردن، فضلا عن اتهامه بالوقوف وراء 6 عمليات إرهابية تطارده أجهزة الأمن لتقديمه للقضاء لينال جزاءه عليها، وهو محكوم في قضية فولي غيابيا بالإعدام. وبالرغم من أن الحكومة الأردنية تطارده وتعلنه إرهابيا، فإن بعض الكتاب في الصحف الأردنية يشككون باتهامه بالإرهاب خاصة في الساحة العراقية، ويعتبرون اتهام التحالف له بالإرهاب تزيدا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
المجلة الثقافية جولتنا أسبوعية أصحبكم فيها محمد علي كاظم على شؤون الثقافة العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
واصلوا فقرات ملف العراق. على الصعيد الأمني، سقطت قذيفة هاون قرب فندق يقيم فيه صحفيون يابانيون في مدينة السماوة حسب قول مسؤولين، وقد أدى ذلك إلى تحطيم نوافذ مبنى مجاور، غير أن القذيفة لم تسبب وقوع أي خسائر بشرية. أسوشيتد بريس نقلت عن الكولونيل يازوشي كيوتا، وهو أحد قادة القوات اليابانية في السماوة، نقلت عنه قوله إن القوات الهولندية التي تقوم بدوريات في المدينة تجري تحقيقا في هذا الحادث. يذكر أن أكثر من 100 جندي ياباني يقيمون في معسكر خارج مدينة السماوة، حيث من المتوقع أن يتجمع حوالي 600 جندي ياباني في أول عملية نشر ضخمة للقوات اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المتوقع أن تنجز القوات اليابانية مهمة إنسانية تركز على إعمار البنى الارتكازية في المنطقة التي تنتشر فيها. تتعرض وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتعرض إلى انتقادات بسبب المعلومات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، وقد نشرت الوكالة في موقعها على الإنترنت عرضا بمكافآت لمن يقدم معلومات عن هذه الأسلحة العراقية. جاء نشر هذا الإعلان يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان برنامج المكافآت العراقية، ويسعى البرنامج إلى الحصول على معلومات صحيحة عن مواقع خزن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها في العراق. يذكر أن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت قد تعرضت إلى النقد بسبب ما ذكرت عن أن العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل، غير أنه لم يتم العثور على مثل هذه الأسلحة رغم عمليات التفتيش منذ الاجتياح. يذكر أيضا أن الرئيس السابق للجنة التفتيش الأمريكية عن الأسلحة العراقية ديفيد كي كان قد أعرب عن شكه في وجود مستودعات للأسلحة الكيميائية والبيولوجية عند وقوع الاجتياح الأمريكي للعراق. في سياق متصل، وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يعرب عن دهشته لعدم عثور الأمم المتحدة والمفتشين الأمريكيين على أسلحة للدمار الشامل في العراق. وباول يدخل أيضا في مشادة مع سيناتور ديمقراطي خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي. التفاصيل في التقرير التالي من سميرة علي مندي.
في جلسة استماع أمام لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي عقدت يوم الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دهشته لعدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق، كما نفى ادعاءات زعمت أن الرئيس بوش ضلل العالم بشكل متعمد بشأن أسلحة العراق للدمار الشامل. وأنكر باول أن تكون إدارة الرئيس بوش قد طبخت الكتب أو اغتالت الحقيقة لتبرير الحرب في العراق. وكالة فرانس بريس ذكرت أن باول تعرض خلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس إلى انتقادات حادة بشأن العراق، ودخل في مشادة حادة مع الديمقراطي جاري أكرمان. أكرمان قال إن الحقيقة كانت هي الخسارة الأولى في حرب العراق، وإن هذه الحقيقة قد تم اغتيالها قبل إطلاق أول قذيفة. وأضاف أكرمان أن الإدارة الأمريكية تفتقد إلى المصداقية أمام الكونغرس وأمام الشعب الأمريكي والمجموعة الدولية. وزير الخارجية باول دافع عن الإدارة الأمريكية قائلا إنها عرضت أدلة على أسلحة الدمار الشامل كانت تعتقد بصحتها عندما قدمت لها، مضيفا أن دكتاتور العراق السابق صدام حسين كان يسعى إلى تطوير هذه الأسلحة واستخدامها، وله سجل في استخدام مثل هذه الأسلحة ضد شعبه. باول دافع أيضا عن كلمته التي ألقاها في مجلس الأمن في الخامس من شباط العام الماضي، والتي أكد فيها أن صدام حسين كان يخدع مفتشي الأسلحة الدوليين ويواصل العمل في برامج أسلحة الدمار الشامل. وقال باول أمام لجنة الكونغرس: ألقيت تلك الكلمة وأنا مقتنع بأن هناك خزينا للأسلحة وأن هناك أسلحة وكنا نتوقع العثور عليها، لم نكذب بهذا الشأن بل عرضنا الحقائق كما زودتنا بها مخابراتنا، هذا هو كل ما في الأمر. عندما وقفت أمام الأمم المتحدة كنت أقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة كما كنا نعرفها في ذلك الوقت. وكالة فرانس بريس ذكرت أن باول فقد أعصابه بعض الشيء خلال جلسة الاستماع هذه في الكونغرس الأمريكي.
كنتم مع سميرة علي مندي وتقرير عن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي. يعقد في نهاية هذا الأسبوع مؤتمر لدول جوار العراق يشارك فيه العراق، حسب قول وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تعليقات نشرت الخميس، ويعقد هذا المؤتمر في الكويت. وصف زيباري مشاركة العراق في هذا المؤتمر بكونها تطورا مهما، وقال لصحيفة القبس الكويتية أن العراق تلقى دعوة رسمية وسيشارك في هذا المؤتمر الذي يعقد بين 14 و15 من هذا الشهر. زيباري عبر أيضا عن ارتياحه لأن العراق سيشارك كطرف مساو لبقية الدول في هذا المؤتمر. يذكر أن زيباري قاطع مؤتمرا مشابها عقد في سوريا في تشرين الثاني الماضي، وقال في ذلك الوقت أنه لم يتلقى دعوة رسمية من السلطات السورية. من الكويت وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالتقرير التالي الذي يضم تعليقا لنائب كويتي عن قمة دول الجوار المتوقعة في الكويت ومواقف الدول المشاركة في هذا المؤتمر إزاء فيدرالية قومية أو عرقية في العراق. سعد العجمي من الكويت.
مع استعدادات الكويت لاستضافة مؤتمر دول الجوار للعراق بعد غد السبت وبحضور الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بدأت بعض الملفات الساخنة التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع تظهر على مسرح الأحداث، لعل أهمها مسألة تطبيق الفيدرالية القومية في العراق، وهو الأمر الذي رفضته مصر وتركيا وهما الدولتان المشاركتان في هذا الاجتماع بعد ذلك الموقف المشترك خلال زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لأنقرة. الدول الخليجية وبدورها أيضا ستكون معنية بهذه الفيدرالية إذا ما تمت على أسس قومية وليست إدارية أو جغرافية، وهو ما يجعل هذا الملف مطروحا وبقوة على طاولة اجتماع السبت القادم. يقول سامي النصر مستشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن هذا الموضوع:
الحقيقة أنا أعتقد أن الموقف الخليجي ينبع من موقفين أساسيين. الموقف الأول أن الدول الخليجية ترتضي لشعب العراق ما يرتضيه لنفسه. إذا كان خيار شعب العراق هو بالفيدرالية إما القومية أو الفيدرالية الإدارية سترتضي دول الخليج هذا الخيار. القضية الأخرى بالقطع دول الخليج كذلك يعني سترتضي الخيار الذي ينتج عنه في النهاية الحفاظ على وحدة العراق. إذا كان الخيار الفيدرالي بشقيه أو أحديه اللي هو الخيار الفيدرالي القومي أو الإداري سيحافظ على وحدة وسلامة أراضي العراق، ستكون الدول الخليجية بالقطع الدول الأولى الداعمة لهذا الخيار، وإذا كان العكس ستكون بالقطع ضده. يعني إذا كان خيار الفيدرالية سيساهم في انشطار أو يعني توجه خطوة نحو انشطار العراق فبالقطع الدول الخليجية ستكون ضد هذا الخيار. القضية هي في النهاية خيارات الشعب العراقي وما يراه والخيار الذي سيحافظ على وحدة أراضي العراق.
سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أواصل فقرات ملف العراق. أعلنت الولايات المتحدة أن شركات جميع الدول يحق لها التنافس على عقود في العراق تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، غير أن مسؤولا في البنتاغون رفض الكشف عن اسمه. أخبر وكالة فرانس برس أن هذا الإعلان الذي نشره موقع سلطة التحالف المؤقتة على الإنترنت ليس صحيحا تماما، لأن بعض الوكالات التابعة للحكومة الأمريكية لن تتمكن من منح عقود لشركات أجنبية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي لا يمكنها عرض عقودها إلا للشركات الأمريكية. أما وزارة الدفاع فيمكن أن تفتح عقودها أمام التنافس الدولي. يذكر أن الإعلان الذي نشره موقع سلطة التحالف المؤقتة على الإنترنت أشار إلى أن العقود غير المتعلقة بالإعمار معروضة أمام جميع الشركات من جميع البلدان، بينما عقود الإعمار وقيمتها 5 مليارات دولار ما تزال مقصورة على شركات أمريكية وعراقية وشركات دول التحالف والدول التي ساهمت بقوات في العراق حسب ما ورد في هذا الإعلان. في سياق متصل، نفت قوات التحالف الدولي في العراق في بلاغ رسمي نفت أنباء ذكرت أنها أمرت بوقف أعمال البناء والعمران في المناطق الكردية. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية مصطفى صالح كريم.
في بلاغ صحفي أصدرته قوات التحالف في كردستان فندت الأنباء التي بثتها بعض القنوات الفضائية حول قيام التحالف بإصدار التوجيهات إلى الشركات الأجنبية والمنظمات العاملة في شمال العراق لإيقاف أعمالها بعد الأعمال الإرهابية التي نفذت في المنطقة. وجاء في البلاغ أن عددا من القنوات الفضائية بثت مؤخرا أنباء حول إصدار توجيهات من سلطات التحالف بإيقاف التنقل في شمال العراق، وأن هناك توجيهات أخرى بصدد إيقاف أعمال الشركات الأجنبية والمنظمات العاملة في شمال العراق. وقد نسبت الفضائيات هذه الأخبار إلى مسؤولين في سلطة التحالف، وأعلنت سلطة التحالف في بلاغها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنها لم تصدر أي توجيهات بهذا الصدد. وفي سياق البلاغ أكدت سلطات التحالف أن قوى الأمن في كردستان العراق تمارس أعمالها بنشاط وتؤدي مهامها باختدار وأنها قامت بحماية المنطقة بصورة جيدة. وطالبت سلطات التحالف المواطنين التعاون التام لحماية الأمن والاستقرار، كما أشارت إلى أن على الجميع اتخاذ سبل أمنية جديدة لضمان سلامة أرواح المواطنين. وعلى الصعيد نفسه علمت إذاعة العراق الحر من مصدر في مديرية أمن السليمانية أن مفارزها استطاعت إبطال لغم شخصي كان قد زرع في شارع صابون كران. وأوضح المصدر أن لغمين كان قد زرع تحت سيارة أحد أصحاب الدكاكين في شارع صابون كران بمدينة السليمانية. انفجر الأول واستطاعت المفارز أن تبطل مفعول الثاني فيما لم تحدث أي أضرار. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء متجدد إن شاء الله.
ميسون أبو الحب، وقد قدمت لكم جولة خبرية متنوعة عن تطورات الوضع في العراق، وهي جولة سبق أن أذعناها في الساعة الأولى من بثنا لهذا اليوم. فاصل غنائي نتابع بعده برامجنا المقدمة لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
ما حاسب بهالحال يا ما حاسب بهالحال يا سمار تذيب خبرنا بيت جبرنا قلبك نفرنا ولا رحمنا يا من ليالي بشوف حبا
من اختيار الزميلة هيلين غنتنا المطربة العراقية الراحلة سليمة مراد أغنية تدري بخبرنا. أما الآن أعزائي فهذا عرض لما ورد من عناوين وتعليقات عن العراق في صحف عربية صدرت الخميس. سالم مشكور.
أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة جديدة على الشأن العراقي كما ورد في الصحف العربية، ونبدأ بسركيس نعوم وما كتبه في صحيفة النهر اللبنانية. يقول نعوم: تؤكد المعلومات الواردة على مصادر دبلوماسية غربية مطلعة في بيروت أن إدارة الرئيس جورج بوش لا تزال متمسكة بمشروع قرار نقل السيادة إلى العراقيين بحلول نهاية حزيران المقبل، أو بالأحرى تنفيذ الاتفاق الذي عقدته في هذا الشأن مع مجلس الحكم الانتقالي العراقي قبل بضعة أشهر. وإذا حالت التطورات في العراق في ضوء إصرار الشيعة العراقيين أو بالأحرى المرجع الديني الأعلى لهم آية الله السيستاني على نقل السيادة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا من الشعب، وأيضا في ضوء رفض السنة عموما أي انتخابات سواء بسبب الاحتلال أو لأسباب أخرى معروفة، وأخيرا في ضوء فشل الأمم المتحدة في تقديم حل لمشكلة الانتخابات مقبول من الجميع، إذا حالت التطورات دون نقل السيادة فإن الإدارة الأمريكية ستنفذ قرارا اتخذته في الفترة الأخيرة يقضي بتجميع قواتها العسكرية خارج المدن خصوصا بغداد وتسليم مهمة الأمن فيها إلى الشرطة العراقية وكذلك إلى نواة الجيش الذي يعاد بناؤه. ومن شأن قرار كهذا تخفيف الخسائر الأمريكية اليومية في العراق ووضع العراقيين شرطة وعسكر وتاليا شعبا في مواجهة المقاومين المتنوعين، الأمر الذي قد يثير نوعا من التذمر الشعبي من هؤلاء أو ربما من الرفض لهم. أعزائي المستمعين، صحف القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب.
مقتل 50 عراقيا وإصابة العشرات في تفجير سيارة ملغومة ببغداد كان هو الحدث الرئيسي الذي سيطر على الصحف المصرية الصادرة اليوم. صحيفة الأهرام المصرية قالت في افتتاحيتها وتحت عنوان قتل العراقيين ليس مقاومة، قالت الصحيفة: لليوم الثاني على التوالي تشهد بغداد انفجارات تؤدي إلى قتل عشرات العراقيين وإصابة المئات، وهذه التفجيرات تختار أقسام الشرطة أو مكاتب يصطف أمامها العراقيون لطلب العمل والتوظيف لتنفيذ عملياتها. وفي مثل هذه العمليات فإنه لا يقع أي ضحية من القوات الأجنبية، ولأجل هذا يثور التساؤل فورا: هل هذه العمليات يمكن أن تعتبر مقاومة؟ وما هي هذه المقاومة التي تصيب الأهالي وتهدر أرواحهم وتسفك دماءهم؟ وتقول الصحيفة المصرية: يستلفت الانتباه أن هذه الموجة من التفجيرات تتزامن مع وصول فريق الأمم المتحدة للعراق في مهمة لتحديد هل يمكن إجراء الانتخابات في العراق أم لا، بمعنى آخر، هل يمكن تكوين الهياكل والهيئات السياسية المختلفة التي ستنتقل إليها السلطة في آخر حزيران المقبل بطريقة الانتخاب المباشر، أم أنه سيتم تكوينها بوسيلة أخرى؟ وتقول الصحيفة المصرية في افتتاحيتها أيضا، لن يكون من المبالغة في شيء أن نقول أن من يدبرون هذه التفجيرات هدفهم هو إفشال مهمة وفد الأمم المتحدة، وربما أيضا يترتب على مثل هذه العمليات الطائشة غير المدروسة والتي لا تريد إلا مجرد نشر الفوضى والرعب في نفوس العراقيين أن يتم تأجيل موعد نقل السلطة وانتقال السيادة على العراقي إلى العراقيين من سلطة الاحتلال. وهنا قد يكون من الواجب أن نتساءل كما تقول صحيفة الأهرام، ما هي هذه المقاومة التي لا تريد أن يصبح العراق مستقلا وله سيادة وينظم أموره وأوضاعه ودستور متكامل الأبعاد؟ تقول الصحيفة في ختام افتتاحيتها، في مثل هذه الظروف يجب أن تتوفر كل الأجواء المناسبة لنقل السلطة وتحقيق الأهداف التي يجب أن يسعى إليها كل عراقي أصيل يريد أن يرى بلاده حرة وكريمة وديمقراطية، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الكرام، في صحيفة الوسط البحرينية يكتب تمام أبو صافي قائلا: عندما أرى المتباكين على النظام العراقي السابق من الذين يصرون على أن يكونوا عراقيين أكثر من العراقيين أنفسهم، أسأل إذا ما كان هؤلاء لم يتعلموا شيئا، والأهم أنهم يصرون على المكابرة والتبجح وكيد الاتهامات لكل من يخالفهم الرأي، يريدون أن يقولوا للعالم: وحدنا نملك مشاعر القومية والانتماء للأمة العربية، ومن اختلفوا معنا فهم خونة وعملاء ومأجورون. يضيف الكاتب: هؤلاء المتباكون مثل أنظمة الحزب الواحد بالضبط، فهم لا يقبلون بأي رأي آخر ولا اختلاف في وجهة النظر بشأن أي قضية مهما صغرت أو كبرت، وهم الذين يملكون الحقيقة المطلقة، وهم الذين يقدمون للأمة وصفات جاهزة من الحلول التي لا تقبل المناقشة ولا الاعتراض. مستمعين الكرام، نهاية الجولة، في أمان الله.
فاصل غنائي قبل أن تتابعون البرنامج الأسبوعي حدث وتعليق.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد علي كاظم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند مشاورات وفد الأمم المتحدة مع زعماء الجماعات السياسية العراقية وعدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني حول آلية تسليم السلطة إلى الجانب العراقي. كما نقف عند مسألة الميليشيات المسلحة التابعة للجماعات السياسية وكيفية تعامل كل من السلطة العراقية وسلطة الائتلاف معها. قبل ساعات من لقاء فريق الأمم المتحدة برئاسة الأخضر الإبراهيمي الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ليلة الثلاثاء، حصدت سيارة مفخخة حوالي 55 شخصا وأكثر من 60 جريحا أمام مركز للشرطة جنوب بغداد، وتأكد أن معظم القتلى من المرشحين للانضمام إلى صفوفها. وفي نيويورك أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فريد إكهارد عن اجتماع لفريق المنظمة الدولية الذي يرأسه المستشار الخاص الإبراهيمي عقد ليلة الثلاثاء مع السيد مقتدى الصدر في إطار لقاءات مع قادة شيعة وسنة وكرد وتركمان. وقال إكهارد إن اجتماعات الثلاثاء شملت لقاءات منفصلة مع ثلاثة من أعضاء مجلس الحكم، هم سمير الصميدعي من السنة ومحمود عثمان من الكرد وسنغولد شابوك من التركمان. وزاد أن مندوبة التركمان أكدت الدعم لعراق موحد يعيش فيه العرب والكرد معا. كما التقى الفريق أعضاء هيئة غير حكومية هي المؤسسة الدولية للمساعدة في إجراء الانتخابات. وقال إكهارد إن الهيئة تقدم النصيحة إلى سلطة الائتلاف في العراق. وكان الفريق اجتمع مع مجلس الحكم في وقت سابق من هذا الأسبوع فيما عقد محادثات مع فعاليات سياسية بارزة مثل السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والدكتور عدنان الباتشاتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وحميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي وغيرهم. الدكتور محمود عثمان تحدث عن طبيعة ما تم تداوله خلال لقائه مع الأخضر الإبراهيمي قائلا:
الوفد يريد يستمع للآراء، يعني في الحقيقة هم ما يتكلمون كثير عن الوضع وهناك يستمعون. فنحن طبعا أنا شرحت يعني الآراء اللي عندنا حول هذا الموضوع، وطبعا المتمثلة بأنه يجب إجراء انتخابات عامة والعراق بحاجة، ولكن يجب التحضير لهذه الانتخابات، والآن لا يمكن إجراء هذه الانتخابات في الوقت الحاضر وخلال أشهر قليلة، لأننا نحن بحاجة إلى قانون للانتخابات أولا، ومن ثم إحصاء أو تعداد سكاني، ومن ثم وضع أمني مستقر قدر الإمكان، وكذلك وضع ذات سيادة وليس في ظل الاحتلال أنا في تصوري. وكذلك شرحنا له يعني الأوضاع أنه ممكن البطاقات التموينية للبعض يقولون أنه يمكن أن تستخدم كتكون أساس للانتخابات، نحن لا نؤمن بهذا لأنه ملايين ما عندهم والموجود يمكن تزويره بسهولة والأعمار ما مكتوب وما في التفصيلات وغيرها من الأسباب. طبعا كذلك أرجنا على موضوع آخر وهو أنه يقال أنه لماذا لا يمكن إجراء انتخابات عامة، الأكراد قاموا بهذه الانتخابات العامة في سنة 1992 بدون إحصاء بدون تفاصيل بدون تحضير جيد، ولماذا لا نستطيع نحن؟ فنحن نقول جوابا على هذا وقد شرحنا هذا الأخضر الإبراهيمي، الانتخابات العامة الكردية لأنها لم تكن يعني لم يجري التحضير لها كما يجب بشكل دقيق وجيد، أدت بالنتيجة إلى حرب أهلية كردية، أدت بالنتيجة إلى اقتتال داخلي كردي لأربع سنوات. يعني التنافس زاد، تنافس بين الحزبين، والتنافس بالنتيجة أدى إلى أن كل نتائج 50-50، والنتيجة حصلت مصادمات، ونحن عانينا من هذه المصادمات أربع سنوات، وتم تقسيم المنطقة الكردية إلى إدارتين، ولا زلنا لا نستطيع توحيد الإدارتين كما يجب. يعني هذا بحث آخر. بعدين كانت هنالك مسائل أخرى طرحنا، فنحن نعتقد أنه الانتخابات بحاجة إلى استقرار سياسي، استقرار اقتصادي إلى حد ما إذا أمكن، وكذلك استقرار أمني، يعني وضع أمني مستقر. الوضع الأمني لا يساعد أبدا، وتعرفون في كل يوم انفجارات ومسائل التي هي معروفة للجميع، وهم يرون هذه الخروقات الأمنية وهذا الوضع الأمني غير المستقر، هم هنا ويرون هذا يوميا. لذلك شرحنا هذه الأمور وقلنا أنه ليس عمليا الآن التفكير في أن الانتخابات، السيادة أولا، لنحصل على السيادة أولا، وهذا جدا مهم حتى تستطيع الحكومة العراقية ذات السيادة أن تبدأ بخطوات عاجلة بالتوجه نحو الانتخابات وتحضير الأمور، وكذلك تهيئة الأرضية واتخاذ الخطوات اللازمة. هذا كان الحديث بشكل عام. طبعا هم لا يتكلمون ماذا سيفعلون، يقولون أنه سوف يستمعون إلى الجميع داخل المجلس وخارج المجلس، وكذلك مستمعين وعلى انفراد أيضا، وسوف يقدمون تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وعندها هناك في نيويورك يقررون. ولكن أنا تصوري أنه هم أيضا بعد ما يستمعون ويرون الوضع الطبيعة، أعتقد هم سوف لا يميلون إلى إجراء الانتخابات العامة الآن، وإنما يمكن أن يبحثون عن بديل يمكن أن يقبل به الناس، يعني لا انتخابات عامة ولا انتخابات جزئية حسب كوكسس اللي صار التوقيع عليه في 15 ثاني، والآن يمكن كثيرين ما يعتبروا أنه قابل للتطبيق بشكل جيد، يجوز يدورون على بدائل يعني في هذا المجال، وسوف نرى خلال هذا الشهر يعني.
أما جلال المشطى رئيس تحرير صحيفة النهضة العراقية القريبة من الدكتور عدنان الباتشاتشي عضو مجلس الحكم، فرأى أن مهمة الوفد الدولي تنحصر في شقين أساسيين، أحدهما تقويم مدى إمكانية إجراء الانتخابات، والآخر اقتراح صيغ بديلة في حال تعذر إجرائها. وقال:
أنا أعتقد أن المهمة التي يقوم بها الأخضر الإبراهيمي ووفد الأمم المتحدة هي مهمة عمليا من شقين. الشق الأول شق فني يتعلق بتحديد إمكانية إجراء الانتخابات قبل 30 من حزيران. أعتقد أن في هذا الشق لا توجد صعوبات كثيرة، إذ من الواضح أن إجراء الانتخابات في مثل هذه المدة القصيرة يبدو أمرا متعذرا، وهذا ما تكاد تجمع عليه جميع الأطراف. الشق الثاني هو الشق السياسي والمتعلق بطرح البدائل. إذا قلنا بأن الانتخابات غير ممكنة، فما هي البدائل؟ هنا تأتي براعة الأخضر الإبراهيمي في التوصل إلى ما وصفه هو كما سمعته أنا من صيغة مناسبة تقبل بها كل الأطراف المتضارعة. هذه الصيغة في اعتقادي يمكن أن تقع في الحد بين اتفاقية 15 تشرين الثاني وبين الانتخابات العامة، وهذا هذه المسافة مسافة واسعة، يمكن أن تقبل مثلا اقتراحا بتوسيع مجلس الحكم، يمكن أن تقبل اقتراحا بتشكيل هيكلية جديدة بديلة عن مجلس الحكم ليس عبر الانتخابات، يمكن أن تقبل بالانتخابات الجزئية في المحافظات. هذه الصيغة في اعتقادي يمكن أن أو غيرها طبعا يمكن أن يصوغها الأخضر الإبراهيمي. ومهمته الثانية سوف تتمثل ليس في وضع الصيغة بل في إقناع الأطراف العراقية بقبول هذه الصيغة، وبالتالي إعطائها شرعية الأمم المتحدة واعتمادها مستقبلا.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن عددا من الأحزاب السياسية في العراق يصر على بقاء ميليشياته المسلحة على الرغم من المعارضة الأمريكية لهذه الفكرة والحاجة الأمنية للتخلص من كل الميليشيات المسلحة الحزبية وقيام قوات مسلحة عراقية تابعة للدولة مثل الجيش والشرطة. وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الفشل في إقناع تلك الميليشيات بالتخلي عن سلاحها لجأ مسؤولون في سلطة التحالف إلى البحث عن سياسة جديدة تساعد في نزع سلاح تلك الجماعات التي يزيد عددها على عشرات الآلاف من المقاتلين عبر تشجيعهم للانضمام إلى كتائب الجيش الجديدة. وأوضحت الصحيفة أن عددا من السياسيين العراقيين يدفعون باتجاه قيام مجلس الحكم العراقي بتأمين بقاء الميليشيات من خلال الدستور المؤقت الذي سيتم إقراره في 28 من الشهر الجاري مع إيجاد المبررات لمثل هذا الإبقاء الذي يبقي الأمن والنظام بحسب الصحيفة غائبين. ولتسليط مزيد من الضوء على هذا الأمر اتصلنا بالدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق وسألناه عن جديد خطوات المجلس في التعامل مع الميليشيات المسلحة.
والله في مجلس الحكم احنا في وقت بحثنا يعني انه هذه ميليشيات هي ناضلت مع الأحزاب او الجهات التي تنتمي اليها احتمال عهد صدام حسين وناضلت وضحت وعطى الشهداء يعني مثلا بيشمرق في كردستان وحتى قوات الميليشيات الأخرى يعني مثل بدر وغيرها. لذلك هي قوى مخلصة وجيدة ومفيدة جدا للمجتمع العراقي ومفيدة أنه هي تستطيع أن تخدم الأمن وتخدم الوضع وتخدم الوضع الجديد وبناء البلد. ولكن بالتأكيد نحن أيضا في مجلس الحكم لا نريد أن تبقى هذه الميليشيات كميليشيات، نريدها أن تتحول إلى قوى نظامية. فمنهم من يتحول إلى قوى ينخرط في صفوف البوليس الشرطة، ومنهم من ينخرط في صفوف حرس الحدود، ومنهم من سوف ينخرط في صفوف الدفاع المدني أو حتى في الجيش العراقي الجديد يعني قصدي، ومنهم من لا يستطيع القيام بخدمة معينة يتقاعد يعني قصدي. هذه الميليشيات هي قامت بواجباتها في السابق وبالتأكيد هي يجب أن تحترم وتعطى الدور، ولكن ضمن القوات النظامية العراقية التي تكون تابعة للدولة وليس للأحزاب والجهات التي كانت هذه الميليشيات تعمل معها. لذلك أعتقد هذا هو الحل تقريبا متفق عليه، ولكن لحد الآن تعرف الوضع الأمني لا زال بيد الجانب الأمريكي ليس بيد العراقيين في الأمني، وكذلك الجيش في طريقه إلى التكوين بداية يعني بداية معينة، والشرطة هذا وضع اللي تعرفوه يعني قصدي. في الوقت الحاضر هذه الأمور لم تنفذ، ولكن هذا هو التوجه، هذا هو الاتجاه عندما نأتي إلى تقرير مصير هذه الميليشيات. وأعتقد أنه لا توجد الآن أي مشكلة من هذه الميليشيات، نحن في مناطقنا في كردستان هذه الميليشيات تحمي الناس يعني ما عندهم أي إشكال، وقسم كبير منهم يتصرفون كشرطة وكقوات نظامية. في مناطق العراق الأخرى أيضا لا أدري كيف هي الأوضاع بالضبط، ولكن أيضا ممكن تحويلهم إلى قوات نظامية والاستفادة منهم، وإذا هنالك عناصر بينهم لا يمكن الاستفادة منها فهي تتقاعد أو تصير لحل آخر يعني. المشكلة ليست كبيرة وممكن حلها يعني.
الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق متحدثا من بغداد، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حادث وتعليق، وقتا طيبا نرجوه لكم مع بقية مواد برامجنا.
من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم إلى حدث وتعليق. حدث وتعليق أعده وقدمه لكم محمد علي كاظم.